تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعض طائفة تكلم فيها عن منهجه في تأليف هذا الكتاب، ومن جملة ما وقفنا عليه في الأخير قوله إنما مثلنا هؤلاء بالتسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فلا يقصر بالرجل العالي إلى آخر كلامه، وأخذنا شرح الإجمالي ثم نريد أن نشرحه بالتفصيل. إيضاح الشرح التفصيلي هذه الفقرة أو الفقرة وإنما مثلنا هؤلاء الإشارة إلى من؟ إلى منصور والأعمش وإسماعيل ومقابلهم عطاء من السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وإلى ابن عون وأيوب ومقابلهما عوف وأشعث، أي إنما ذكرنا هؤلاء أمثلة لماذا؟ في التسمية أي التنصيص بتعيين أسمائهم ليكون تمثيلهم سمة بكسر السين مهملة وتخفيف الميم أي علامة، قال الفيومي وسمت الشيء واسما من باب وعادة والاسم السمة وهي العلامة، ومن الموسم لأنه معلم يجتمع إليه معلم يجتمع إليه، ثم جعل الوسم اسما وجمع على وصوم مثل فلس وفلوس، أصله المصادر المصدر لا يجمع ولا يثنى، لا يثنى ولا يجمع، لكن إذا جعل اسما أجمع. وجمع السمة سمات مثل عدة وعدات انتهى. يصدر عن فهمها بضم الدال المهملة يصدر، ويقال صدر عن الموضع صدرا من باب قتل رجع، صدرا من باب قتل رجع. وعلى الشاعر وليلة كجعلت الصبح موعدها صدر الماء والبلاد والحج إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره. فمعنى يصدر عن فهمها هنا ماذا؟ ينصرف عنها بعد فهمها، عن فهمها أي بعد فهمها يصدر عنها وقضاء حاجته منها انتهى. وقوله من بفتح الميم اسم موصول في محل رفع فاعل يصدر، أي يصدر الشخص الذي، أي يرجع الشخص الذي فهمها بعد فهمها، وهو الشخص الذي يعني يفهمها من هو؟ من غبي عليه، من غبي عليه بفتح غين معجمة وكسر الباء من باب التعيبة، أي خفي عليه. يصدر عن فهمها أي بعد فهمها وقضاء وطره منها من غبي، من خفي عليه طريق أهل العلم، يعني من التبس عليه طريق أهل العلم. يصدر بعد فهم هذه الأمثلة كيف ينزل الناس منازلهم وكيف يقسمهم تقاسيمهم، لماذا؟ لأنهم مختلفون، هناك في الطبقة العليا وهناك في الطبقة الدنيا وهناك في الوسطى، فهؤلاء كلهم إذا لم نضرب له مثلا فلان وفلان من الطبقة العليا وفلان وفلان من السفلى وفلان وفلان من الوسط، فلا يمكنه أن يمشي على طريق مستقيم. وأما إذا فهم ذلك مثلا قلنا له عطاء بن السائب، قلنا له منصور بن معتمر والأعمش سليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد من الطبقة العليا، والطبقة التي تليها طبقة الوسطى عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، ثم وكذلك أيضا في الجانب الآخر مما ضربه مثلا عوف وعبد الله بن عون بن أرطبان وأيوب السختياني طبقة العليا، وعوف بن أبي جميلة وأشعث بن عبد الملك الحمراني من الطبقة الوسطى. وسيأتينا طبقة الدنيا مثل غياث بن إبراهيم عباد بن كثير وكذلك أبو داود الأعمى النخعي إلى آخره، وسيأتينا في الذي يليه. فهذه الأمثلة كلها تعطي من لا يعرف كيف ينظم أو كيف يرتب أهل العلم، يعني يعرف عن فهمه هذا الاتجاه هذا الطريق، ينفتح له الباب بعد ذلك ينظر تراجمهم ويقرأها ويستوعبها، ثم يقول فلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة وفلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة، فلا يمكن يعني أن يحول الشخص إلى غير درجته. ولذلك قال يعني يصدر عن فهمها من غبي عليه، أي من خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله، الضمير للعلم فيه، الضمير أيضا للعلم، أي كيف يرتب أهل العلم في العلم، أي في درجات العلم كيف يرتبه. إذا فهم هذا الذي ذكرناه يعني يستنر له الطريق، فيستطيع أن ينزل كلا على حسب مراتب مرتبته التي تليق به، أي ترتيب الضميران للعلم، أي ترتيب أهل العلم في مراتب العلم. وقوموا بالترتيب متعلق بصفة مقدرة للطريق، طريق لطريق أهل العلم، أي الكائنة طريق أهل العلم، أي كائنة في ترتيب أهلها وحال منه. وقولوا فيه متعلق بالترتيب، فلا يقصر بالرجل، فلا يقصر بالرجل العالي القدر، فلا يقصر بالرجل العالي القدر، فلا نقصر رواية أيضا، فلا يقصر الفاو فصحية والفعل مرفوع، أي فإذا علم طريقه، فلا إذا علم طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فإنه لا يقتصر بالرجل العالي، لا يقتصر بالرجل العالي القدر إلى آخره. يقال قصرت عن الشيء قصورا باب لم يبلغه، أفاده في الإصلاح. فقوله يقصر بتشديد الصاد مهملات من التقصير مبنية للمفعول، فلا يقصر، فلا يقصر مبنية للمفعول، والنائب عن الفاعل هو الجار والمجرور بعده، ويحتمل، لا تقول ويحتمل، ما أكثر الغلط في هذا ونسمع في خلال الدروس ويحتمل، الجار يقرأ كذا ولا يرد عليه، ويحتمل أن يكون يقصر مبنية للفاعل أيضا، فلا يقصر بالرجل، إذن يحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير من في قوله من غبي عليه، فلا يقصر من غبي عليه بعد أن يعرف هذا، لا يعني لا يقع في التقصير، بل يعطيك الذي حق حقه. وفي نسخة فلا نقصر بنون متكلمة مبنية للفاعل، وكذا قوله ولا نرفع وعليه، فيكون ما بعده مفعولا. قوله العالي القدر صفة للرجل، وهو من إضافة اسم الصفة إلى مرفوعها، اسم الصفة إلى مرفوعها العالي القدر، من إضافة اسم الفاعل أو من إضافة الصفة إلى مرفوعها، اسم هذا زائد هذا، من إضافة أو من إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه، أو من إضافة الصفة، أحسن هذا اسم ضرب عليه، من إضافة الصفة إلى مرفوعها. وقوله عن درجته متعلق بقصر، والمعنى إيش حاصل المعنى؟ لئلا يبخس ويحط الرجل العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة جهلا، يعني معنى إلى منزلة سافلة جهلا، لو قال إلى منزلة سافلة، إلى منزلة إلى المنزلة السافلة كان أحسن. وحط الرجل العالي الدرجة العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة، هي ليست منزلته لكن نزله هو، فلو قلنا إلى إلى المنزلة السافلة كان أحسن، إلى المنزلة السافلة كان أحسن، إلى المنزلة السافلة، لأنه ليست منزلته إنما نزله الشخص لجهله جهلا. يعني إذا اتضح هذا الطريق بضرب هذه الأمثلة ماذا نتيجتها؟ النتيجة يكون ألا يبخس الرجل العالي القدر فيحط في درجة ليست له هي الدرجة السافلة، إذا فضرب المثل يوضح هذا. ولا يرفع بالبناء المفعول أو للفاعل كما سبق عنيفا متضع القدر في العلم، أي السافل سافل القدر في العلم، إلى ماذا؟ اسم فاعل من اتضع، افتعال من الضعة، وقالوا وضع في حسبه مبنيا للمفعول، فهو وضيع أي ساقط لا قدر له. والاسم الضعة بفتح الضاد وكسرها ضيع ضع، ومنه قيل وضع في تجارته وضيعة إذا خسر أفاد فيه. وقال المجد صاحب القاموس وضعه يضعه بفتح ضارهما وضعا وموضعا، ويفتح ضارهما وضعا وموضعا، وموضوعا حطه ووضع عنه، حط من قدره ووضع عنه معناه حط من قدره، ووضع في تجارته يعني خسيرا انتهى باختصار. إذا ماذا يستفاد من عبارة المجد؟ أن وضع بمعنى حط من قدره مبني للفاعل. فوق منزلته، هذا ولا يرفع متبع القدر بسبب الجهل وعدم العلم في كيفية ترتيب أهل العلم في مراتبهم، ماذا؟ فوق منزلته، منزلة لا يستحقها أو لا ليست له بالجهل، هذا هي نتيجته. ويعطى كل ذي حق متعلق بيرفع، ويعطى بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل، قوله كل ذي أي صاحب حق فيه أي في العلم متعلق بيعطى، وقوله حقه بالنصب على أنه المفعول الثاني ليعطى، أي ليعطى كل مستحق ما يستحقه من المنزلة العلمية، كل شيء له منزلته الخاصة به، فلا ينبغي أن نرفع المتضع ولا نضع المرتفع، فليعطى كل ذي حق حقه. وينزل منزلته، وينزل منزلته، هذا يعني بالتشديد، وينزل منزلته، هذا أيضا يجوز، وينزل منزلته، وينزل منزلته أيضا يجوز تخفيفه، وينزل منزلته وينزل منزلته، يعني يجوز الوجهان. وينزل بالبناء للمفعول أيضا وتشديد الزاي من التنزيل، ويحتمل تخفيفهما، تخفيفها، ويحتمل تخفيفها، وينزل بدل ينزل من الإنزال، وينزل منزلته فتح الميم وكسر الزاي، أو بضم الميم وفتح النون وتشديد الزاي منزلته. أدخلني مدخل صدق، يعني مدخل صدق قراءتان سبعيتان، مدخل مدخل يعني معناه الأصل هو إذا كان رباعيا يكون رباعي، لكن أحيانا يستعمل المفعول الثلاثي لأفعل الرباعي، وكذلك المضاعف، مضاعف كذلك مثله. قال ماذا؟ وتشديد الزاي بصيغه اسم مفعول مضاعف، أي مكانته، أي منزلته، أي مكانته التي استحقها. ويحتمل أن يبنى، هذه أصلحها، أن فيه ياء في الأخير نقطتان، هذه امسحها. ويحتمل أن يبنى كل من يعطي وينزل للفاعل، مبنية للفاعل يعني، على التوجيه الذي ذكرناه قبله، ليعطى فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه، وينزل منزلته، ويعطي كل ذي حق حقه، وينزل أو وينزل منزلته. إذن الضمير يرجع على من غبي كما سبق في الذي قبله، يعني معنى ذلك على التوجيه الذي ذكرنا، أي يعطي من خفي عليه طريق أهل العلم بعد أن يتضح له الطريق، كل ذي حق حقه اتضح الطريق، أي بضرب الأمثلة له وتأمله فيما ضربناه من الأمثلة يتضح له ذلك. وينزل منزلته، وينزل منزلته، والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا على ما ذكره من وجوب مراعاة تفاوت الرجال وتنزيلهم منازلهم التي تليق بهم، فقال هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو أننا نريد أن ننزل الشخص أهل العلم منازلهم اللائقة بهم، فلا يعطي شخصا ليست منزلته منزلته، فلا يعطي أي شخص ليست منزلته، بأن كان على القدر فيضعه، أو كان وضيع القدر فيرفعه، لئلا يقع في مثل هذا. طيب هذا هو الحق. طيب هل على هذا دليل؟ يقول لك عندنا دليل على أن ننزل الناس منازلهم، عندنا دليل. ولذلك قال هنا وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة المؤمنين رضي الله تعالى عنها، هنا ترجمتها وأول ترجمتها، أول ذكرها، وذكرنا ترجمتها هنا. وقد روت من الأحاديث، هي ماتت سنة 57 أو 58، والصحيح أنه 57، وماذا؟ وروت 2210 أحاديث، وفي الصحيحين من أحاديثها 297 حديثا، قريب من 300 و97 حديثا، المتفق عليه منها 174 حديثا، وانفرد البخاري ب54 ومسلم ب96، يعني الظاهر أنه بالتكرار يعني. والله تعالى أعلم. أنها قالت ماذا قالت؟ أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس أن ننزل الناس بالضبطين المذكورين السابقين، أن ننزل الناس، أن ننزل الناس منازلهم أي في مراتب متفاوتة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث بين في إيتاء كل ذي حق حقه وتبليغه منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم في تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم ومزية بعضهم على بعض، إلا ما ساوى الله سبحانه وتعالى بينهم فيه من الحدود والحقوق انتهى. مثلا هناك يعني ينزل الناس منازلهم في كل شيء إلا ما جاء النص في استواء الجاهل والعالم والشريف والوضيع والصغير والكبير، فعند ذلك يعني كلهم سواء. مثلا باب الحدود إذا جنى مثلا إقامة الحد عليه لا يميز بين الثقة والضعيف وبين ولا بين العالي القدري والمتضيع القدري والمتوسط، كلهم سواء، هذا سوى الشرع فيه. في غير ما سوى الشرع لا بد أن نجعل لكل ذي حق حقا يستحقه ثم يعطاه، ليس الاستحقاق فقط يكفي بل نعطيه تلك المنزلة. فإذا كان عالي القدر لا بد أن نحترمه وننزل منزلته، وإذا كان سافر كذلك أيضا بقدره. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الجواهر والدرر، هذا في تراجم الحافظ ابن حجر، هذا ده مجلدات أربعة ولا خمسة، أربعة ده مجلدي مجلدان الآن مطبوع ما شاء الله، كتاب محقق وطيب، ترجمة الحافظ ابن حجر. قال: هذا ما نصه المراد بالحديث، هذا الحديث، هذا الحديث عائشة، الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض، أي وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم. جملة ذلك أيضا أدلة أخرى. نحن المصنف أورد حديثا علقه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه، هذا الذي يبدو، لكن إذا نظرنا إلى احتجاج به نلمس منه أنه يصل الاحتجاج بما يحيط به من الشواهد. ومن جملة النبي صلى الله عليه وسلم كان ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني رواية أولو الأحلام والنهى، هذه ماذا تعطي؟ هناك أناس يستحقون أن يلوا الإمام، وكذلك في مجالس كان أهل بدر وأهل القدامى من المسلمين كانوا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي في جلوسهم حوله، وهذه كلها تعطي هذا المعنى. وإن كان الحديث بمفرده هذا في ضعف، لكنه احتج به مسلم نظرا إلى هذا. فمن جملته: ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم قد رتبهم، فيقدم الإمام في القرب منه الأفضل فالأفضل من البالغين والعقلاء إكراما لهم، ويعامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة. أبو ذر ولا أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه في سنة النسائي جاء فوجد في الصف الأول غلاما فسحبه ووقف مكانه، فقال له بعد أن انتهى، فقال: لولا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به لما أخرتك عن مقامك، لكن هكذا أمرنا، أنت في الصف الأول وأنا في الثاني، لا هكذا أمرنا. فثبت أنك إذا وجدت صغيرا في الصف الأول إلا أن تخاف يضربك أبوه فلك حكم آخر، المشكلة هذه يعارضك. أما إذا كان لا يستحق أن تكون أنت في الصف الثاني والغلام، ومما ينبغي للأئمة أن ننبه مثل هذا، إذا رأوا في الصف المقدم صغيرا يعني يقول له تأخر ويتقدم وكذا وهكذا وهكذا، يعني نظم أو رتب الشرع حتى في الصلاة، فهذه ينبغي. وكذلك في المجالس كل له حقه بحيث إنه يكون، لماذا؟ لأن القرب من الإمام في فوائد، منها أنهم ينبهونه إذا أخطأ، ومنها أنهم يستمعون قراءته وكذا. وبالتالي إن في المجالس العلمية مثلا الذين عندهم مثلا إذا أخذ أوائل الصفوف الذين لا يحق لهم ذلك تفوت فوائد كثيرة، والذي يستفيد وراء ربما لا يسمع بعض الكلمات، لذلك ينبغي أن يكون يراعي صاحب المجلس أو الإمام أحوال الناس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم الأحلام والنهى، رتبهم هكذا. وكذا في القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. نعم سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباهها، يعني لكن في التعازير يعزر كل أحد بما يليق. هناك ما يسمى حدود شرعية، الحدود الشرعية هي العقوبات المقدرة شرعا 80-40-100 إلى آخره، والتعازير هي المفوضة، الحدود العقوبات المفوضة إلى الإمام، هذه تسمى تعازير، هذه يعني بحسب ما يراه. إن هناك ناس رفعاء يكفيهم التعنيف فقط. وهناك أسافلة لا يكفيهم التعنيف بل لا بد من ضربهم. فإذا كل أحد يعني له حقه ما يستحقه. فالإمام ينظر في عقوبة التعزيرية بما يليق، إذا كان عالما محترما وكذا يقول له يعني ينبهه على أخطائه ويترك عنه، وإذا كان غير ذلك له موقف آخر فذلك لا يسرع. أما الحدود الشرعية التي جاءت بأربعين بثمانين بمئة مقدرة فهذه لا يتفاوت بين أهلها، سواء كان وضيع شريف عالم جاهل كل سواء. وبهذا الحديث تمسك المتكلمون في التعديل في الجرح، المتكلمون أي الذين تكلموا في جرح الرواة ماذا سلكوا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن سكوتهم على المجروح واحترامهم له يضيع حقوق كثيرة. مثلا إذا رأيت أن شخصا لا يحفظ أحاديث أو شخص وضع، ماذا عندك اتجه يعني قابلك الأمران؟ الأمر الأول حق هذا الشخص شخصيته، يعني هو مسلم فربما حق له أن تحترمه ولا تفضحه ولا تتكلم بشأنه، هذه واحدة. وحقوق جميع الناس المتعلقة بهذا الشخص، لأنه إذا حدث بحديث كذب أو بحديث خطأ فيستعمله الناس ويقعون في الغلط. إذن ماذا؟ الشرع دائما يراعي الحقوق العامة مقدمة على حقوق الخاصة. فلذلك أبيح الغيبة في الناس في ناس مسلمين مع أن الغيبة محرمة لهذه الأمور. فمثلا إذا استشارك أحد مثلا أن أريد أن أتزوج بنت فلان أو أزوجه بنتي وتعرف أن الرجل هذا خائن لا ينبغي أن تعمل، قل له وقلت معلش بارك الله لك، لا هذه خيانة، تنظر إلى حق هذا لأن حق هذا يتعلق به كثير. أما إذا نظرت إلى هذا فقد خنت الآخرين. فلذلك مثل هذا علماء الجرح والتعديل قالوا سلكوا هذا المسلك بهذا المعنى، الحفظ حفظ الدين مقدم على حفظ حرمة شخص معين. لماذا؟ لأن هذا دين ودين الله سبحانه وتعالى يبقى دائما، وشخصية الشخص تنتهي بموته مثلا فهذه لا قيمة لها. فلذلك سلكوا هذا المسلك. وكان شعبة رحمه الله يقول لزملائه تعالوا نغتاب في الله ساعة. شوف هذا في الله ساعة، لازم نجرح المجروحين يتبين لي الحق من الباطل. فهذه يعني أمور ألزمهم الله أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم لهذا المعنى حفظا على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال دق عليه الباب أو استأذن فعرفه ونظر إليه قال إذنوا له بئس أخو العشير. فلما جاء ما شاء الله كيف العيال وكيف الأولاد وكيف يأوي إلى آخره ما شاء الله انبسط له. فقالت له عائشة يا رسول الله رأيتك أول قلت كذا وكذا بئس أخو العشيرة ثم ألنت له بالكلام وانبسطت له. قال يا عائشة إن شر الناس عند الله من يعني تركه الناس مخافة شره. هذه جماعة بين المصلحتين، لأنه لو دخل لازم أنبسط له لأنه رجل منافق لا يستميله ويعني لتحذير الشر، ولو سكت على هذا الآخرون دائما يقولون هذا ما شاء الله انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه كلام رجل صالح خلاص. وقال قبل ذلك قبل أن يدخل بيس أقول عشير انتبهوا هذا جاءنا الشيطان. فإذا ماذا جمع بين المصلحتين؟ فالناس الذين رأوا انبساطه عرفوا القضية، قال لماذا انبسط له؟ لأنه منافق، لو أغلظ له القول وعبس وجهه عليه لعمله بضد الإسلام أو يعني لناضل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي أحوال الناس بحيث إنه يجمع بين الحسنيين، بين حفاظ حقوق الناس وبين أيضا المصلحة المترتبة على الشخص نفسه. إذا كان يؤذي الناس يؤذي مثلا أهل الحق أو الدعاة أو العلماء مثلا عند ذلك يراعيه ويلاين هلاته. وهكذا لرواة الأخبار ليتميز صالحه من طالحه. قال وقال أبو أحمد العسكري في الأمثال هذا مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إفاء الناس حقوقهم مع تعظيم العلماء وإكرام ذي الشيبة وإجلال الكبير وما أشبهه. انتهى ما ذكره الصحابي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لشرح الحديث دون الكلام على درجة الحديث، أن الحديث لأن مصنف احتج به فرأينا أن نوفيه حقه. ماذا مضمون الحديث؟ هو هذا مضمون الحديث ومعنى الحديث والمراد والمقصود والحص على إكرام كل ذي حق وأعطاه حقه كما ينبغي. وأما من حيث درجته فسيأتي الكلام عليه. والمصنف منتبه وهو أنه يرى أن هذا الحديث لا يقوى بمفرده، فلذلك قال دعنا عن هذا الحديث الذي علقناه إنما مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى، القرآن الكريم من قول الله تعالى من بيان لما وفوق كل ذي علم عليم، هذا هو نص الآية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يكون هذا أعلم من هذا، هكذا قال عكرمة، وقال قتادة وفوق كل ذي علم عليم. إذا سألون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعض طائفة تكلم فيها عن منهجه في تأليف هذا الكتاب، ومن جملة ما وقفنا عليه في الأخير قوله إنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فلا يقصر بالرجل العالي إلى آخر كلامه. وأخذنا شرح الإجمالي ثم نريد أن نشرحه بالتفصيل. إيضاح الشرح التفصيل لهذه الفقرة أو الفقرة وإنما مثلنا هؤلاء، الإشارة إلى من؟ إلى منصور والأعمش وإسماعيل ومقابلهم عطاء من السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وإلى ابن عون وأيوب ومقابلهما عوف وأشعث. أي إنما ذكرنا هؤلاء أمثلة لماذا؟ في التسمية أي التنصيص بتعيين أسمائهم ليكون تمثيلهم سمة بكسر السين مهملة وتخفيف الميم أي علامة. قال الفيومي وسمت الشيء واسما من باب وعادة والاسم السمة وهي العلامة، ومن الموسم لأنه معلم يجتمع إليه معلم يجتمع إليه، ثم جعل الوسم اسما وجمع على وصوم مثل فلس وفلوس، أصله المصادر المصدر لا يجمع ولا يثنى، لا يثنى ولا يجمع، لكن إذا جعل اسما أجمع. وجمع السمة سمات مثل عيدة وعيدات انتهى. يصدر عن فهمها بضم الدال المهملة يصدر، ويقال صدر عن الموضع صدرا من باب قتل رجع، صدرا من باب قتل رجع. وعلى الشاعر وليلة كجعلت الصبح موعدها صدر الموط الماء والبلاد والحج إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره. فمعنى يصدر عن فهمها هنا ماذا؟ ينصرف عنها بعد فهمها، عن فهمها أي بعد فهمها يصدر عنها وقضاء حاجته منها انتهى. وقوله من بفتح الميم اسم موصول في محل رفع فاعل يصدر، أي يصدر الشخص الذي، أي يرجع الشخص الذي فهمها بعد فهمها، وهو الشخص الذي يعني يفهمها من هو؟ من غبي عليه، من غبي عليه بفتح غين معجمة وكسر الباء من باب التعيبة، أي خفي عليه. يصدر عن فهمها أي بعد فهمها وقضاء وطره منها من غبي، من خفي عليه طريق أهل العلم، يعني من التبس عليه طريق أهل العلم. يصدر بعد فهم هذه الأمثلة كيف ينزل الناس منازلهم وكيف يقسمهم تقاسيمهم. لماذا؟ لأنهم مختلفون، هناك في الطبقة العليا وهناك في الطبقة الدنيا وهناك في الوسطى، فهؤلاء كلهم إذا لم نضرب له مثلا فلان وفلان من الطبقة العليا وفلان وفلان من السفلى وفلان وفلان من الوسط، فلا يمكنه أن يمشي على طريق مستقيم. وأما إذا فهم ذلك مثلا قلنا له عطاء بن السائب، قلنا له منصور بن معتمر والأعمش سليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد من الطبقة العليا، والطبقة التي تليها طبقة الوسطى عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. ثم وكذلك أيضا في الجانب الآخر مما ضربه مثلا عوف وعبد الله بن عون بن أرطبان وأيوب السختياني طبقة العليا. وعوف بن أبي جميلة وأشعث بن عبد الملك الحمراني من الطبقة الوسطى. وسيأتينا طبقة الدنيا مثل غياث بن إبراهيم عباد بن كثير وكذلك أبو داود الأعمى النخعي إلى آخره، وسيأتينا في الذي يليه. فهذه الأمثلة كلها تعطي من لا يعرف كيف ينظم أو كيف يرتب أهل العلم، يعني يعرف عن فهمه هذا الاتجاه، هذا الطريق، ينفتح له الباب، بعد ذلك ينظر تراجمهم ويقرأها ويستوعبها، ثم يقول فلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة، وفلان يستحق أن يجعل في هذه الطبقة. فلا يمكن يعني أن يحول الشخص إلى غير درجته. ولذلك قال يعني يصدر عن فهمها من غبي عليه، أي من خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله، الضمير للعلم، فيه الضمير أيضا للعلم، أي كيف يرتب أهل العلم في العلم، أي في درجات العلم كيف يرتبه. إذا فهم هذا الذي ذكرناه يعني يستنر له الطريق، فيستطيع أن ينزل كلا على حسب مراتب مرتبته التي تليق به، أي ترتيب الضميران للعلم، أي ترتيب أهل العلم في مراتب العلم، وقوم بترتيب متعلق بصفة مقدرة للطريق، طريق لطريق أهل العلم، أي الكائنة طريق أهل العلم، أي الكائنة في ترتيب أهلها وحال منه، وقوله فيه متعلق بترتيب، فلا يقصر بالرجل العالي القدر، فلا نقصر رواية أيضا، فلا يقصر الفاظ فصحية، والفعل مرفوع، أي فإذا علم طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فإنه لا يقتصر بالرجل العالي، لا يقتصر بالرجل العالي القدر إلى آخره. يقال قصرت عن الشيء قصورا بعد لم يبلغه، أفاده في النصح. فقوله يقصر بتشديد الصاد مهملات من التقصير مبنية للمفعول، فلا يقصر مبنية للمفعول. والنائب عن الفاعل هو الجار والمجرور بعده، ويحتمل، لا تقول ويحتمل، ما أكثر الغلط في هذا، ونسمع في خلال الدروس ويحتمل، القارئ يقرأ كذا ولا يرد عليه، ويحتمل أن يكون يقصر مبنية للفاعل أيضا، فلا يقصر بالرجل، إذن يحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير من في قوله من غبي عليه، فلا يقصر من غبي عليه بعد أن يعرف هذا، لا يعني لا يقع في التقصير، بل يعطيك الذي حقا حقه. وفي نسخة فلا نقصر بنون متكلم مبنية للفاعل، وكذا قوله ولا نرفع وعليه فيكون ما بعده مفعولا. قوله العالي القدر صفة للرجل، وهو من إضافة اسم الصفة إلى مرفوعها، اسم الصفة إلى مرفوعها العالي القدر، من إضافة اسم الفاعل، أو من إضافة الصفة إلى مرفوعها، اسم هذا زائد هذا، من إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه، أو من إضافة الصفة، أحسن، هذا اسم ضرب عليه، من إضافة الصفة إلى مرفوعها. وقوله عن درجته متعلق بقصر، والمعنى إيش حاصل المعنى؟ لئلا يبخس ويحط الرجل العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة جهلا، يعني معناه إلى منزلة سافلة جهلا، لو قال إلى منزلة سافلة، إلى المنزلة السافلة كان أحسن. وحط الرجل العالي الدرجة، العالي الدرجة عن درجته العالية إلى منزلته السافلة، هي ليست منزلته لكن نزله هو، فلو قلنا إلى المنزلة السافلة كان أحسن إلى المنزلة السافلة، لأنه ليست منزلته، إنما نزله الشخص لجهله جهلا. يعني إذا اتضح هذا الطريق بضرب هذه الأمثلة، ماذا نتيجتها؟ النتيجة يكون ألا يبخس الرجل العالي القدر فيحط في درجة ليست له، هي الدرجة السافلة. إذا فضرب المثل يوضح هذا، ولا يرفع بالبناء المفعول أو للفاعل كما سبق عنيفا متضيع القدر في العلم، أي السافل القدر في العلم، إلى ماذا؟ اسم فاعل من اتضع، افتعال من الضعة، وقالوا وضع في حسبه أمنية للمفعول، فهو وضيع أي ساقط لا قدر له. والاسم الضاعة بفتح الضاد وكسرها ضيع ضاع، ومنه قيل وضع في تجارته وضيعة إذا خسر أفاد فيه. وقال الميد صاحب القاموس وضعه يضعه بفتح ضادهما وضعا وموضعا، ويفتح ضادهما وضعا وموضعا، وموضوعا حطه ووضع عنه، حط من قدره ووضع عنه معناه حط من قدره، ووضع في تجارته يعني خسيرا انتهى باختصار. إذا ماذا يستفاد من عبارة الميد؟ أن وضع بمعنى حط من قدره مبني للفاعل فوق منزلته، هذا ولا يرفع متبع القدر بسبب الجهل وعدم العلم في كيفية ترتيب أهل العلم في مراتبهم، ماذا فوق منزلته، منزلة لا يستحقها أو لا ليست له بالجهل، هذا هي نتيجته. ويعطى كل ذي حق متعلق بيرفع، ويعطى بالبناء للمفعول والنائب عن الفاعل، قول كل ذي أي صاحب حق فيه أي في العلم متعلق بوعطى، وقوله حقه بالنصب على أنه المفعول الثاني لوعطى، أي ليعطى كل مستحق ما يستحقه من المنزلة العلمية، كل شيء له منزلته الخاصة به، فلا ينبغي أن نرفع المتضع ولا نضع المرتفع، فليعطى كل ذي حق حقه. وينزل منزلته، وينزل منزلته، هذا يعني بالتشديد، وينزل منزلته، هذا أيضا يجوز، وينزل منزلته، وينزل منزلته أيضا يجوز تخفيفه، وينزل منزلته، وينزل منزلته، يعني يجوز الوجهان. وينزل بالبناء للمفعول أيضا وتشديد الزاي من التنزيل، ويحتمل تخفيفهما تخفيفها، ويحتمل تخفيفها، وينزل بدل ينزل من الإنزال، وينزل منزلته فتح الميم وكسر الزاي، أو بضم الميم وفتح النون وتشديد الزاي منزلة. أدخلني مدخل صدق، يعني مدخل صدق قراءتان سبعيتان، مدخل مدخل يعني معناه الأصل هو إذا كان رباعيا يكون رباعي، لكن أحيانا نستعمل المفعول الثلاثي لأفعال الرباعي، وكذلك المضاعف، مضاعف كذلك مثله. قال ماذا؟ وتشديد الزاي بصيغة اسم مفعول مضاعف، أي مكانته منزلته، أي مكانته التي استحقها. ويحتمل أن يبنى، هذه أصلحها، أن فيه ياء في الأخير نقطتان، هذه امسحها. ويحتمل أن يبنى كل من يعطي وينزل للفاعل، مبنيا للفاعل يعني، على التوجيه الذي ذكرناه قبله، ليعطى فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه، وينزل منزلته، ويعطي كل ذي حق حقه، وينزل أو وينزل منزلته. إذن الضمير يرجع على من غبي كما سبق في الذي قبله، يعني معنى ذلك على التوجيه الذي ذكره، أي يعطي من خفي عليه طريق أهل العلم بعد أن يتضح له الطريق، كل ذي حق حقه اتضح الطريق، أي بضرب الأمثلة له وتأمله فيما ضربناه من الأمثلة يتضح له ذلك. وينزل منزلته، وينزل منزلته، والله تعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا على ما ذكره من وجوب مراعاة تفاوت الرجال وتنزيلهم منازلهم التي تليق بهم، فقال هذا الحكم الذي ذكرناه، وهو أننا نريد أن ننزل الشخص أهل العلم منازلهم اللائقة بهم، فلا يعطي شخصا ليست منزلته منزلته، فلا يعطي أي شخص ليست منزلته، بأن كان على القدر فيضعه، أو كان وضيع القدر فيرفعه، لئلا يقع في مثل هذا. طيب هذا هو الحق. طيب هل على هذا دليل؟ يقول لك عندنا دليل على أن ننزل الناس منازلهم، عندنا دليل. ولذلك قال هنا وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، هنا ترجمتها وأول ترجمتها أول ذكرها، وذكرنا ترجمتها هنا. وقد روت من الأحاديث وهي ماتت سنة 57 أو 58، والصحيح أنه 57، وماذا وروت 2210 أحاديث، وفي الصحيحين من أحاديثها 297 حديثا، قريب من 300 و79 حديثا. المتفق عليه منها 174 حديثا. وانفرد البخاري ب54 ومسلم ب96، يعني ظاهر أنه بالتكرار يعني. والله تعالى أعلم. أنها قالت ماذا قالت؟ أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس، بالضبطين المذكورين السابقين، أن ننزل الناس منازلهم، أي في مراتب متفاوتة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معنى الحديث بين في إيتاء كل ذي حق حقه وتبليغه منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم في تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم ومزية بعضهم على بعض، إلا ما ساوى الله سبحانه وتعالى بينهم فيه من الحدود والحقوق انتهى. مثلا هناك يعني ينزل الناس منازلهم في كل شيء إلا ما جاء النص في استواء الجاهل والعالم والشريف والوضيع والصغير والكبير، فعند ذلك يعني كلهم سواء. مثلا باب الحدود إذا جنى مثلا إقامة الحد عليه لا يميز بين الثقة والضعيف وبين ولا بين العالي القدر والمتضيع القدر والمتوسط، كلهم سواء. هذا سوى الشرع فيه. في غير ما سوى الشرع لا بد أن نجعل لكل ذي حق حقا يستحقه ثم يعطاه، ليس الاستحقاق فقط يكفي بل نعطيه تلك المنزلة. فإذا كان عالي القدر لا بد أن نحترمه وننزل منزلته، وإذا كان سافر كذلك أيضا بقدره. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الجواهر والدرر، هذا في تراجم الحافظ ابن حجر، هذا مجلدات أربعة مجلدي مجلدان الآن مطبوع ما شاء الله، كتاب محقق وطيب، ترجمة الحافظ ابن حجر. قال هذا ما نصه المراد بالحديث، هذا الحديث، هذا الحديث عائشة، الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض، أي وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم. جملة ذلك أيضا أدلة أخرى. نحن المصنف أورد حديثا علقه بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه، هذا الذي يبدو، لكن إذا نظرنا إلى احتجاج به نلمس منه أنه يصل الاحتجاج بما يحيط به من الشواهد. ومن جملة النبي صلى الله عليه وسلم كان ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني رواية أولو الأحلام والنهى، هذه ماذا تعطي؟ هناك أناس يستحقون أن يلوا الإمام، وكذلك في مجالس كان أهل بدر وأهل القدامى من المسلمين كانوا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يراعي في جلوسهم حوله، وهذه كلها تعطي هذا المعنى. وإن كان الحديث بمفرده هذا في ضعف، لكنه احتج به مسلم نظرا إلى هذا. فمن جملته ليليني منكم الأحلام والنهى، ليليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم قد رتبهم، فيقدم الإمام في القرب منه الأفضل فالأفضل من البالغين والعقلاء إكراما لهم، ويعامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة. أبو ذر ولا أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه، ثم في سنة النسائي جاء فوجد في الصف الأول غلاما فسحبه ووقف مكانه، فقال له بعد أن انتهى فقال لولا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به لما أخرتك عن مقامك، لكن هكذا أمرنا، أنت في الصف الأول وأنا في الثاني، لا هكذا أمرنا. فثبت أنك إذا وجدت صغيرا في الصف الأول إلا أن تخاف يضربك أبوه فلك حكم آخر، المشكلة هذه يعارضك. أما إذا كان لا يستحق أن تكون أنت في الصف الثاني والغلام، ومما ينبغي للأئمة أن ننبه مثل هذا، إذا رأوا في الصف المقدم صغيرا يعني يقول له تأخر ويتقدم وكذا وهكذا وهكذا، يعني نظم أو رتب الشرع حتى في الصلاة، فهذه ينبغي. وكذلك في المجالس كل له حقه بحيث إنه يكون، لماذا؟ لأن القرب من الإمام في فوائد، منها أنهم ينبهونه إذا أخطأ، ومنها أنهم يستمعون قراءته وكذا. وبالتالي إن في المجالس العلمية مثلا الذين عندهم مثلا إذا أخذ أوائل الصفوف الذين لا يحق لهم ذلك تفوت فوائد كثيرة، والذي يستفيد وراء ربما لا يسمع بعض الكلمات، ولذلك ينبغي أن يكون يراعي صاحب المجلس أو الإمام أحوال الناس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني من كل أحلام والنهى، رتبوا مع كذا. وكذا في القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق، نعم سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباهها يعني، لكن في التعازير يعزر كل أحد بما يليق. هناك ما يسمى حدود شرعية، الحدود الشرعية هي العقوبات المقدرة شرعا 80-40-100 إلى آخره. والتعازير هي الذي المفوضة، الحدود العقوبات المفوضة إلى الإمام، هذه تسمى تعازير. هذه يعني بحسب ما يراه، إن هناك ناس رفعاء يكفيهم التعنيف فقط، وهناك أسافلة لا يكفيهم التعنيف بل لا بد من ضربه. فإذا كل أحد يعني له حقه ما يستحقه، فالإمام ينظر في عقوبة التعزيرية بما يليق، إذا كان عالما محترما وكذا يقول له يعني ينبهه على أخطائه ويترك عنه، وإذا كان غير ذلك له موقف آخر، فذلك لا يسر. أما الحدود الشرعية التي جاءت بأربعين بثمانين بمئة مقدرة، فهذه لا يتفاوت، لا تفاوت بين أهلها، سواء كان وضيع شريف عالم جاهل كل سواء. وبهذا الحديث تمسك المتكلمون في التعديل في الجرح، المتكلمون أي الذين تكلموا في جرح الرواة ماذا سلكوا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن سكوتهم على المجروح واحترامهم له يضيع حقوق كثيرة. مثلا إذا رأيت أن شخصا لا يحفظ أحاديث أو شخص وضع، ماذا عندك اتجه يعني قابلك الأمران؟ الأمر الأول حق هذا الشخص شخصيته، يعني أنه مسلم فربما حق له أن تحترمه ولا تفضحه ولا تتكلم بشأنه، هذه واحدة. وحقوق جميع الناس المتعلقة بهذا الشخص، لأنه إذا حدث بحديث كذب أو بحديث خطأ فيستعمله الناس ويقعون في الغلط. إذن ماذا؟ الشرع دائما يراعي الحقوق العامة مقدمة على حقوق الخاصة. فلذلك أبيح الغيبة في الناس في ناس مسلمين مع أن الغيبة محرمة لهذه الأمور. فمثلا إذا استشارك أحد مثلا أن أريد أن أتزوج بنت فلان أو أزوجه بنتي، وتعرف أن الرجل هذا خائن لا ينبغي أن تعمل، قل له وقلت معلش بارك الله لك، لا هذه خيانة، تنظر إلى حق هذا، لأن حق هذا يتعلق به كثير. أما إذا نظرت إلى هذا فقد خنت الآخرين. فلذلك مثل هذا علماء الجرح والتعديل قالوا سلكوا هذا المسلك بهذا المعنى، الحفظ حفظ الدين مقدم على حفظ حرمة شخص معين. لماذا؟ لأن هذا دين، ودين الله سبحانه وتعالى يبقى دائما، وشخصية الشخص تنتهي بموته مثلا، فهذه لا قيمة لها. فلذلك سلكوا هذا المسلك. وكان شعبة رحمه الله يقول لزملائه تعالوا نغتاب في الله ساعة. شوف هذا في الله ساعة، لازم نجرح المجروحين يتبين لي الحق من الباطل. فهذه يعني أمور ألزمهم الله، أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم لهذا المعنى حفظا على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال دق عليه الباب أو استأذن، فعرفه ونظر إليه قال إذنوا له بئس أخو العشير. فلما جاء ما شاء الله كيف العيال وكيف الأولاد وكيف يأوي إلى آخره، ما شاء الله انبسط له. فقالت له عائشة يا رسول الله رأيتك أول قلت كذا وكذا بئس أخو العشيرة ثم ألنت له بالكلام وانبسطت له. قال يا عائشة إن شر الناس عند الله من يعني تركه الناس مخافة شره. هذه جماعة بين المصلحتين، لأنه لو دخل لازم أنبسط له لأنه رجل منافق لا يستميله ويعني تحذيره لشره، ولو سكت على هذا لآخرون دائما يقولون هذا ما شاء الله انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه كلام رجل صالح خلاص. وقال قبل ذلك قبل أن يدخل بيس أقول عشير انتبهوا هذا جاءنا الشيطان. فإذا ماذا جمع بين المصلحتين؟ فالناس الذين رأوا انبساطه عرفوا القضية، قال لماذا انبسط له؟ لأنه منافق، لو أغلظ له القول وعبس وجهه عليه لعمله بضد الإسلام أو يعني لناضل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي للشخص أن يراعي أحوال الناس بحيث إنه يجمع بين الحسنيين، بين حفاظ حقوق الناس وبين أيضا المصلحة المترتبة على الشخص نفسه. إذا كان يؤذي الناس يؤذي مثلا أهل الحق أو الدعاة أو العلماء مثلا، عند ذلك يراعيه ويلاين هلاته. وهكذا لرواة الأخبار ليتميز صالحه من طالحه، قال وقال أبو أحمد العسكري في الأمثال هذا مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إفاء الناس حقوقهم مع تعظيم العلماء وإكرام ذي الشيبة وإجلال الكبير وما أشبهه. انتهى ما ذكره الصحابي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لشرح الحديث دون الكلام على درجة الحديث، أن الحديث لأن مصنف احتج به فرأينا أن نوفيه حقه. ماذا مضمون الحديث؟ هو هذا مضمون الحديث ومعنى الحديث والمراد والمقصود، والحص على إكرام كل ذي حق وإعطاء حقه كما ينبغي. وأما من حيث درجته فسيأتي الكلام عليه. والمصنف منتبه وهو أنه يرى أن هذا الحديث لا يقوى بمفرده، فلذلك قال دعنا عن هذا الحديث الذي علقناه إنما مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى، القرآن الكريم من قول الله تعالى من بيان لما وفوق كل ذي علم عليم، هذا هو نص الآية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يكون هذا أعلم من هذا، هكذا قال عكرمة وقال قتادته فوق كل ذي علم عليم.